هذا الحديث فيه مشروعية الخطبة على المنبر، وذلك لفائدتين. الفائدة الأولى أنه أبعد للصوت، أي لنفوذ الصوت، والثانية أن الإنسان إذا رأى المتكلم كان ذلك أثبت في فهمه، أي فهم ما يتكلم به، وهذا واضح. قيسوا هذا الأمر بين أن تسمعوا الخطبة من مسجل وأن تسمعوها والخطيب يخطب، أيهما أشد تأثيرا؟
الثاني
بلا شك، حتى أن بعض الناس يتأثر تأثرا كبيرا أثناء الخطبة ثم يطلب الشريط، ثم إذا سمع الشريط قال سبحان الله هذه الخطبة اللي سمعت، لأنها لا تؤثر عليه شيئا. لهذا كان الأولى أن الإنسان يقوم أمام الناس، لأن ذلك أشد تأثيرا. وفيه أيضا أنه لا بأس أن يسأل الإنسان المسألة ولا يدخل في النهي، إذا كان يسأل للمصلحة العامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المرأة الأنصارية أن تأمر غلامها أن يصنع له أعوادا من الخشب، لإيش؟ لمصلحته لبيته؟ لا، لمصلحة العامة. ولا يعد هذا من السؤال المذموم، كما أنه لا يعد من السؤال المذموم إذا كنت ترى أن الذي تسأله يفرح بذلك ويرى أن لك المنة عليه. وهذا يقع كثيرا، كثير من الناس مثلا يتمنى أن فلانا يأمره بشيء، فهل يدخل هذا في السؤال المذموم؟ لا، بل قد يدخل في السؤال المندوب أن تدخل السرور على أخيك. وفي أيضا من فوائده، أولا قبل أن أخذ فائدة هذا، فيه الطرفة، تعرفونها؟ ها؟ مثل الأثر، الطرفة مثل الأثر، الأثر تعرفونه؟ لا؟ عجيب ما تعرفون شيء، اطلع شوي هنا بس مع الطريق هذا، إذا انتهيت من النخل جاءتك الأثر. نعم؟ كلنا نعرفها. نعم؟ عود من الأثر؟ جيب أثر كبير. على كل حال الأثر معروف والطرفة قريب منه، لكن الطرفة أقوى من الأثر، إلا أنها ليست تتضخم كما يتضخم الأثر، يعني ما تكبر وتطول، لكنها أعوادها قوية جدا. وفيها أيضا في هذا الحديث دليل على جواز تسمية الخطبة كلاما، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا كلمت الناس، ثم فسر هذا الكلام بالخطبة عليه في يوم الجمعة. قد يقال إن الرسول أراد إذا كلم الناس في الخطبة وغيرها، وأنه من باب التغليب، فيقال لا يمكن أن يفسر هذا بأنه من باب التغليب، مع أن أول ما فعل عليه الخطبة. وفي أيضا من فوائد هذا الحديث جواز الحركة في الصلاة لمصلحة المصلين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتحرك. كم يتحرك من مرة؟ في كل ركعة يتحرك حركتين، في الرباعية لا، 8 حركات يتحرك، يقوم على المنبر ويركع ثم ينزل ويسجد ثم يقوم على المنبر ثم ينزل ويسجد، حركات كثيرة. فيكون فيه رد لقول من يقول إنه إذا تحرك في الصلاة 3 حركات بطل صلاته، إذا لم يقيدوها بأنها متوالية. أما إن قيدوها بأنها متوالية فالحديث لا يرد عليه، لكن الصواب أن العبرة بذلك العرف. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أنه ينبغي الإنسان إذا صنع أمرا غريبا على الناس، ولا سيما في العبادة، محمد حامد معي، فإنه ينبغي أن ينبههم على ذلك، أن ينبههم على ذلك لتطمئن قلوبهم ولئلا يبقوا في حيرة. ولنفرض أن الإمام سجد سجود السهو لسهو خفي على المأمومين، فهنا ينبغي أن يقول إنما سجدت لأني تركت التسبيح مثلا، من أجل إيش؟ أن يطمئنوا حتى لا يقال ما الذي حصل. وكل شيء يدخل الطمأنينة على إخوانك ويزيل القلق والحيرة فيهم فإنه أمر مطلوب. فالذي ينبغي الإنسان يشعر بشعور الناس. وفي أيضا دليل على أن أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام ولا سيما في العبادات أسوة يقتدى به فيها لقوله ولتعلموا صلاة. وربما يكون في الحديث أيضا إشارة إلى أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يفرق أو لا يميز بين التكبيرات في الصلاة، لأنه لو كان هناك تمييز لعلم بصفة التكبير. ولهذا تجد الذي يستعمل التمييز ما يغلط الناس وراء اللي قال الله أكبر يعني نعم جلوس. وكثير من المصلين يعني بعض الأئمة ما هو كثير منهم، بعض الأئمة يفرق بين كل تكبير، تكبير الحرام لها شكل والركوع له شكل والسجود له شكل والتشهد له شكل، يعني بحيث أن الإنسان يعرف تماما وإن لم يكن يرى الإمام ماذا عليه الإمام. وفيه أيضا من فوائده وهي من أهمها حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تعليم الأمة بالقول وبالفعل. والتعليم بالفعل قد يكون أشد تأثيرا من التعليم بالقول يا حامد، أشد. نعم، لماذا؟ لأن التعليم بالفعل يكون فيه السماع والرؤية، والرؤية توجب أن ينطبع ذلك إيش في القلب. تجد إنسان يقول شاهد كأني مشاهده. هنا
حدثنا سعيد بن